الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 19 بعد 800 من صحيح الإمام البخاري وهو 25 من كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب مناقب سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه. قال رحمه الله: وهو ابن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، وكان مولاه أبو حذيفة بن عتبة من أكابر الصحابة، وشهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل أبوه يومئذ كافرا فساءه ذلك، فقال: كنت أرجو أن أسلم لما كنت أرى من عقله. واستشهد أبو حذيفة باليمامة. وأما سالم فكان من السابقين الأولين، وقد أشير في هذا الحديث إلى أنه كان عارفا بالقرآن، وسبق في كتاب الصلاة أنه كان يؤم المهاجرين بقباء لما قدموا مكة، وشهد سالم بدرا وما بعدها. ويقال إن اسم أبيه معقل، وكان مولى لامرأة من الأنصار فتبناه أبو حذيفة لما تزوجها فنسب إليه. قال أبو السند المتصل: حدثنا سليمان بن حرب هو الواشحي، قال حدثنا شعبه بن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، أول من نقب عن الرجال في العراق، فهنيئا له هذه الرتبة السنية والمكان العلية، وهي بيان حال أهل السنة من أهل البدعة، لأن الناس لو تركوا منهج الجرح والتعديل اختلط الحابل بالنابل، واختلط الحق بالباطل، ولم يميز الناس شأنهم. لكن ينبغي للمجرح والمعدل أن يكون ثقة تقيا عارفا بأسباب الجرح والتعديل، ورعا أن يتكلم في الناس بالباطل، لأن هذا باب عظيم به يقبل حديث المتكلم وبه يرد، به يحكم عليه بالسنة فيجالس ويؤانس، وبه يحكم عليه بالبدعة فيهجر ويقلع ويزجر. وكثير من المبطلين يطعنون في أهل السنة بسبب هذا المنهج، منهج الجرح والتعديل، وهذا لجهلهم، سواء العوام أو أهل البدع. وإلا فمنهج الجرح والتعديل منهج نصح، أمر معروف ونهي عن منكر، دعوة إلى الحق، تحذير من الباطل. حتى قيل: لولا أهل المحابر لخلطبت الزنادقة على المنابر. سيقوم الرافض يخطب وربما يقول: قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يميز بين الأحاديث الموضوعة من المقبولة. يقوم عابد القبر يخطب ويدعو إلى زيارة القبور وإلى التمسح بها والتبرك بترابها، كما فعل السبكي في دعواه لهذا الباطل العظيم. وتجد الحزبي يقوم ويدعو إلى حزبيته، وتجد التبليغ الجاهل يتصدر على أنه من العلماء المعتبرين. لكن لابد من الجرح والتعديل، يعدل أهل الحق ويثنى عليهم ويشاد بهم. عدل الله عز وجل وعدل رسوله صلى الله عليه وسلم الصحابة في القرآن وصحيح السنة، وهكذا الأئمة من بعدهم. كم تجد الثقات العجلي، الثقات ابن حبان، غيرها كثير، تاريخ البخاري الكبير، جرح التعديل لابن أبي حاتم، فيميزون بين من يقبل روايته ومن يرد. وهكذا إلى الآن ما يقال الجرح والتعديل فقط للرواة، هذا علم دثر، هذا ما هو صحيح. جرح والتعديل باق إلى أن تقوم الساعة للرواة ولغير الرواة. وإن كانت الأسانيد قد ثبتت عندنا، لأننا نأخذ العلم في كثير منها وجادة من الكتب المصنفة، لكن الآن هناك دعاة خلاص نترك عدم جرحهم، يحصل بسبب ذلك فساد عريض، ثورات، انقلابات، تحزبات، فتن عريضات بسبب هؤلاء الذين هم في الأصل قد جرحوا. وأيضا أهل السنة يحتاجون إلى تعديل. أطلب العلم عند فلان السني فإنه ثقة ثبت متميز عن أهل الباطل والبدع. لا تطلب العلم عند فلان فإنه حزبي خائن ملبس. لا تدرس في جامعة فلان لأنها جامعة قبورية، مثل هذا الذي عندك في تريم الآن عمر بن حفيظ. يعني إذا لم يجرح يذهب الناس عنده يتعلمون التصوف والشركيات والسحر والبدع والخرافات، مثل جامعة مرعي التي في الحديدة لا رحمه الله، كان يدرس السحر والشعوذة. وهكذا جامعات الرفض في قم وفي إيران، جامعة الأزهر في مصر تدرس الأشعرية، تدرس العقائد الزائفة الباطلة. هكذا جامعة الإيمان في صنعاء تدرس الحزبية. فلا بد أن تزكى الأماكن السلفية وتبين الأماكن الحزبية، ويزكى رجال السنة ويتكلم في رجال البدعة. هذا من ديننا وعقيدتنا. قام الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: ما أرى فلانا وفلانا يعلمان من ديننا شيئا. سماهم بأسمائهم كما قام ممتدحا لغيرهم، امتدح أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وغيرهم كثير. لا تتنكر للجرح إلا إذا كان بباطل، ولا تتنكر للتعديل إلا إذا كان بباطل. أما إذا كان الجرح والتعديل قائما على الإنصاف والعلم والورع فهذا يقبل. والقاعدة عند السلف أن الجرح المفسر مقدم على التعديل المبهم. كان يكون كثير من الناس يقولون: والله فلان طيب، يرونه يصلي، عف لحيته، لابس ثوب قصير، ربما رأوا في يده كتبا من كتب العلم كالبخاري ومسلم أو غير ذلك، ويأتي واحد يقول فلان حزبي ويذكر حزبيته، خلاص الجرح المفسر مقدم على التعديل، لأن الجارح قد علم هذه الأشياء التي أنت ذكرتها وعنده زيادة، وهو ما جرح به هذا المتكلم فيه. والله لولا الله هيأ لنا الشيخ مقبل ومن إليه من أهل العلم ببيان طريق المبطلين لرأيت الأمة تعج. الناس على طريق واحد، الأخوان مع السرورية مع الجمعية مع حزب الرشاد السلفي مع السلفيين المساكين، لكن لا تمييز، حتى أصبح المبطل مبطل ولو كان الأخ القريب، والمحق محق ولو كان ذلك المقصي البعيد. ما فيه مجاملة في دين الله. لو كان الشيخ مقبل رحمه الله محابيا لحابا زوج ابنته محمد بن موسى البيضاني جرحه، ولا حاب من كان يحب من طلابه كعقيل المقطري وعبد الله الحميري، حتى أخرج رسالة بعنوان رسالة إلى التلميذ العاق، أو نصيحة لتلميذ العاق أو الولد العاق نحو هذا. كان يخرج شعر عظيم يثني به على الشيخ وعلى السنة وعلى، لكن لما تحزب خرب. فإذا سمعتم من أهل السنة كلام وإن ثقل عليكم احمدوا الله واشكروهم. هم ما يريدون بالكلام في الناس أن ينالوا دنيا، لو أرادوا الدنيا لسكتوا، لو أرادوا الدنيا لسكتوا، لكن هم يريدون التميز، فلذلك لابد أن نصبر عليهم ونثني عليهم ونقول جزاهم الله خير، نصحونا وميزوا لنا وبينوا لنا، والدال على الخير له كأجر فاعله. فانظر إلى شعبة، كم هم الأئمة الذين جرحوا وعدلوا، والأئمة الذين أفتوا وصنفوا، والأئمة الذين كتبوا، ولكن عند أن يذكر شعبة يذكر هذا أول من فتش عن الرجال في العراق، فرحم الله شعبة. كم من حديث ضعيف كان السبب في بيان ضعفه شعبة، وكم من حديث مقبول كان السبب في قبوله شعبة، مع أنه باع قدور أمه من أجل طلب العلم. وأنت يا طالب العلم الآن لا تحتاج تبيع قدر ولا ثوب ولا تشتغل، إنما تتفرغ لطلب العلم تلقيه. قال عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن مسروق وهو بن الأيدع أبو عائشة الوادعي الحمداني قال ذكر عبد الله عن عبد الله ابن عمرو فقال ذلك رجل لا أزال أحبه بعد عند عبد الله بن عمرو، أي ذكر عبد الله بن مسعود عند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعا، فقال ذاك رجل لا أزال أحبه بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استقرئوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود فبدأ به ابن أم عبد، وسالم مولى أبي حذيفة، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل قال لا أدري بدأ بأبي أو بمعاذ، كلهم على خير. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم حين يحثهم على الاستفادة من سالم مولى أبي الجعد مولى أبي حذيفة دليل على فضله وعلو منزلته. قال باب مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ بن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر، مات أبوه في الجاهلية وأسلمت أمه وصحبته فلذلك نسب إليها أحيانا، وكان هو من السابقين، وقد روى ابن حبان من طريقه أنه كان سعد ستة في الإسلام وهاجر الهجرتين، وسيأتي في غزوة بدر شهوده إياها، وولي بيت المال بالكوفة لعمر وعثمان، وقدم في أواخر عمر المدينة ومات في خلافة عثمان سنة 32 وقد جاوز 60، وكان من علماء الصحابة، وإما انتشر علمه بكثرة أصحابه والآخذين عنه، هذه نعمة إذا رزقك الله طلاب علم، والله نعمة. ولذلك لماذا يحرص الشيوخ على طلابهم؟ يتمنى الإنسان أن يجد طالب يأخذ علمه، يحفظ علمه، يحفظ فتاواه، يحفظ نصائحه، حتى إذا قدر الله مات يبقى أجره ماضا. أما إذا كان طلاب الشيخ أصحاب بلاده ولا عدم بلاه، مثل الرجل الذي له أبناء كثير يموت يضيعون إرثه، بل والله إن ضياع الإرث الحسي أهون من ضياع الإرث المعنوي. كان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يقول حماد الأنصاري إمام ضيعه طلابه، انظروا إلى مذهب الثوري أين ذهب، مذهب الليث أين ذهب، مع أن مذاهبهم أعظم فقها واستقامة من مذهب أبي حنيفة، لكن انتشر مذهب أبي حنيفة لكثرة أتباعه ولكثرة المشيدين به، واندثر مذهب الثوري ومذهب الليث ومذاهب كثير من العلماء بسبب عدم وجود الأتباع الذين ينشرون علم شيخهم وخير شيخهم. فلذلك ينبغي للطالب النبي أن يستفيد من شيخه ويفيد حتى ويحتسب الأجر، والله إذا صحح نيته هذا ربما يرزقه الله بطلاب نجباء ينقلون علمه، يحفظون فتاواه، يحفظون توجيهاته، يحفظون نصحه. فالشيخ له فضل عظيم على الطالب، والطالب له فضل عظيم على الشيخ إذا اهتم بالاستفادة منه. وكما قلت لكم قبل، لا شيخ إلا بطالب، ولا طالب إلا بشيخ، كما أنه لا ابن إلا بأب، ولا اب إلا بابن، تلازم. فانظر كيف الآن انتشر علم عبد الله بن مسعود لكثرة طلابه لما كان في الكوفة، وأكثرهم من اليمن، أكثرهم من اليمن من النخع أصحاب أبين وما حولها، نقلوا علمه. وهكذا من همدان، كان أهل اليمن أهل علم وحرص على العلم، وكانوا سالمين من العنصرية، كلهم أهل يمن. الآن فرقوا أنفسهم بالعنصرية، أنت إلا كذا، قالوا أنت إلا كذا، وهذا يسخر من هذا، ويأتي واحد يسخر من الجميع. فأحسن شيء كلنا أخوة، إنما المؤمنون أخوة، لا تسخر مني ولا أسخر منك، ولا تحتقرني ولا أحتقرك، إنما المؤمنون أخوة ما دمنا على الكتاب والسنة. قال في السند المتصل حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش قال سمعت أبا وائل شقيق قال سمعت مسروقا قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وقال إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا. هذا حديث مستقل. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا في قوله ولا متفحشا في فعله، وقال إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا، سواء التوحيد والسنة أو حسن الخلق مع الناس. وقال استقرأوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وبدأ به، وسالم مولى أبي حذيفة، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل. قال في السند المتصل حدثنا موسى عن أبي عوانة عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة، علقمة نخعي، قال دخلت الشام فصليت ركعتين فقلت اللهم يسر لي جليسا، فرأيت شيخا مقبلا، فلما دنا قلت أرجو أن يكون استجاب الله، قال من أين أنت؟ قلت من أهل الكوفة. قال أفلم يكن فيكم صاحب النعلين والوسادة والمطهرة؟ كان يحمل للنبي صلى الله عليه وسلم النعال ويقرب له الوسادة ويقرب له المطهرة، وهي ما الإناء الذي يتوضأ منها ويستنجي منها. أولم يكن فيكم الذي أجير من الشيطان؟ سلمان، أو أنه عمار. أولم يكن فيكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره؟ حذيفة. قال كيف قرأ ابن أم عبد والليل؟ فقرأت والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، والذكر والأنثى. قال أقرأنيها النبي صلى الله عليه وسلم فاه إلى في، فما زال هؤلاء حتى كادوا يردونني. إلا أن هذه قراءة شاذة لم تثبت في المصحف، فلا يجوز أن تقرأ بها في الصلاة، مع أن المعنى صحيح، والليل إذا يغشى، أقسم الله بالليل، وأقسم بالنهار، وأقسم بالذكر والأنثى، وإذا أضيفت وما خلق الذكر والأنثى سيكون أقسم بنفسه، والمعنى والذي خلق الذكر والأنثى. قال أبو السند المتصل حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سبيعي سبيع همدان عن عبد الرحمن بن يزيد قال سألنا حذيفة عن رجل قريب السمت والهدي من النبي صلى الله عليه وسلم حتى نأخذ عنه، قال ما أعرف أحدا أقرب سمتا وهديا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد، يعني حتى في هيئته، في سكونه، في خشوعه، في طريقته متأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفضائل عبد الله بن مسعود أكثر من هذا، إنما ذكر البخاري ما صح عنده، وإلا فعبد الله بن مسعود قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لهما أثقل في الميزان من أحد، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنك غلام معلم. ولما قال اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومتابعة ومجاورة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سل تعطى سل تعطى. قال في السند المتصل حدثني محمد بن العلاء همداني قال حدثنا إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق همداني قال حدثني أبي همداني عن أبي إسحاق الهمداني قال حدثني الأسود بن يزيد النخعي قال سمعت أبو موسى الأشعري السند مسلسل باليمنيين من أوله إلى آخره مسلسل باليمنيين. ونحن إذ نذكر هذا ليس على سبيل التبجح لكن لنعلم أن أهل اليمن كانوا أهل علم. يعني أنت الآن في قريتك في بلدك تستطيع تخرج من بيتك من عند أبنائك وتحضر الحلقة وتستفيد. هم كانوا يرحلون هذا في الكوفة وهذا في اليمن وهذا في الشام وهذا في العراق. قال سمعت أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقول قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا ما نرى إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان يظن هذا الظن لما نرى من دخوله ودخول أمه على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يدخلون بدون إذن. كان ابن مسعود يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم بدون استئذان. جعلت له علامة إذنك علي أن يرفع الستار. خلاص إذا مر من عند البيت والستارة مرفوعة يدخل. إذا الستارة مردودة يمشي. هذه مرتبة. يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم متى أراد ويخرج متى أراد. تتلمذ على يديه. وهكذا أمه تدخل على زواج النبي صلى الله عليه وسلم وربما سألت النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب ذكر معاوية رضي الله عنه ذكر شيئا مما ذكر فيه معاوية رضي الله عنه ولم يذكر فضائل له لأنها ليست على شرطه وإلا فمعاوية فيها حديث تدل على فضله من حديث اللهم به الحساب وعلمه الكتاب وكان من كتاب وحي النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد أسلم وحسن إسلامه والإسلام يهدم ما قبله وربما بعضهم قال ومعاوية خال المؤمنين من باب يعني الدفاع عنه من الرافضة وهو بوابة للطعن في الصحابة إذا وجدت الطعن يطعن في معاوية سيطعن في عمر لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي ولى معاوية على الشام ثم بعد ذلك سيطعن في عثمان لأن عثمان بن عفان رضي الله عنه أقره على ذلك لكن نقول لهم ويلزمكم أيضا الطعن في الحسن هم يحبون الحسن عمر بن الخطاب إنما جعل معاوية أميرا على بلدة من البلدان على الشام وأما الحسن بن علي رضي الله عنهما تنازل عن خلافة وأعطاها إلى معاوية رضي الله عنه فإذا كانوا يقولون عمر فاسق لأنه ولى معاوية فما يلزمهم أن يقولوا في الحسن رضي الله عنه إذا كان معاوية كافر يلزمهم تكفير الحسن كيف أمير المؤمنين ومن خيرة أهل زمانه ويدفع الخلافة إلى كافر مستحيل مستحيل هم قالوا في أبي بكر وعمر أنهما أخذ الخلافة غصبا على علي بن أبي طالب هذا الحسن يتنازل عن الخلافة برضا منه وبهذا تعلم بعد الرافضة عن مذهب آل البيت الصالحين مذهب آل البيت الصالحين هو مذهب النبي صلى الله عليه وسلم ومذهب الأئمة أجمعين وإنما هؤلاء على مذهب عبد الله بن سبأ بين مستقل ومستكثر قد تجد رافضة على مذهبه ظاهرا باطنا وتجد من هو دونهم حتى تجد شيعة لا يصلون إلى الكفر تجد زيدية لا يصلون إلى الكفر لكنهم مبتدعة كانوا في الزمن الماضي يقولون عن يزيد ولا تزيد بعضهم يقول له أين تذهب يقول أزغبر في لحم معاوية يعني إذا أراد الحمام يقول أريد معاوية قاتلهم الله أن يوفقوا قال الحافظ عبر البخاري بهذه الترجمة بقوله ذكر ولم يقل فضيلة ولا من قبل يكون الفضيلة لا تؤخذ من حديث الباب لأن ظاهر شهادة ابن عباس له بالفقه والصحبة دالة على الفضل الكثير وقد صنف ابن أبي عاصم جزء في مناقبه وكذا أبو عمر غلام ثعلب أبو بكر النقاش أو ورد ابن الجوزي في الموضوعات بعض الأحاديث التي ذكروها، ثم ساق عن إسحاق بن راوية أنه قال لم يصح في فضائل معاوية شيء. فهذه النكتة في عدول البخاري عن التصريح بلفظ من قبع اعتمادا على قول شيخه، لكن بدقيق نظره استنبط ما يدفع به رؤوس الروافض، وقصة النسائي في ذلك مشهورة، وكأنه اعتمد أيضا على قول شيخه إسحاق، وكذلك في قصة الحاكم. وأخرج ابن الجوزي أيضا بطريق عبد الله بن أحمد بن حنبل سألت أبي ما تقول في علي ومعاوية فأطرق ثم قال اعلم أن عليا كان كثيرا أعداء، ففتش أعداؤه له عيبا فلم يجدوا، فعمدوا إلى رجل قد حاربه فأطروه كيدا منهم لعلي، فأشار بهذا إلى ما اختلقوه لمعاوية من الفضائل مما لا أصل له. وقد ورد في فضائل معاوية أحاديث كثيرة، لكن ليس فيها ما يصح من طريق الإسناد، وبذلك يجزم إسحاق بن راهوي والنسائي وغيرهما، والله أعلم. لو لم يكن إلا أن نصحابي، مش ضروري أن نجد حديثا يدل على فضيلته. لو لم يكن إلا أنه صحابي، هذا أعظم فضيلة، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وناصر النبي صلى الله عليه وسلم، وقل للذين كفروا ينتفع يغفر لهم ما قد سلف، تاب من الكفر غفر لهم ما قد سلف، بل بدلت سيئاته حسنات، على القول في هذه المسألة. فلا مطعن في معاوية ولا في أبي معاوية ولا في أم معاوية رضي الله عليهم أجمعين. إن كان من شيء قبل الإسلام فالإسلام يهدم ما قبله. لماذا نقبل التوبة من جميع الناس إلا من معاوية وهند وهكذا من أبيه؟ وإن كان شيء منهم وقع بعد الإسلام فليذكروا لنا. إن ثبتت مخالفة لدين الله عز وجل فالمخالفة مردودة، ولهم الحرمة، هم حرمة الصحابة وعدم الخوض فيما شجر بينهم. قال في السند المتصل حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا معاوية بن عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة قال أوتر معاوية رضي الله عنه بعد العشاء بركعة وعنده مولى لابن عباس، فأتى ابن عباس فقال دعه فإنه قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يعلم الشرع، يعلم الشرع، وإن أوتر بركعة له فضيلة الصحبة وهو عالم بالشرع. قال في السند المتصل حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نافع ابن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة قيل ابن عباس هل لك في أمير المؤمنين معاوية فإنه ما أوتر إلا بواحدة؟ قال إنه فقيه. قال في السند المتصل حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت حمران بن أبان عن معاوية رضي الله عنه قال إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها، ولقد نهى عنهما يعني ركعتين بعد العصر. قال معاوية هو ابن أبي سفيان واسمه صخر، ويكنى أيضا أبا حنظل بن حرب ابن أمية بن عبد شمس، أسلم قبل الفتح وأسلم أبوه بعده، وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم وكتب له ولي أمر دمشق عن عمر بعد موت أخيه يزيد بن أبي سفيان سنة 19، واستمر عليها بعد ذلك إلى خلافة عثمان، ثم زمان محاربة لعلي وللحسن، ثم اجتمع عليه الناس في سنة 41 إلى أن مات سنة 60، فكانت ولايته بين إمارته ومحاربة ومملكة أكثر من 40 سنة متوالية. قال باب مناقب فاطمة عليها السلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. انظر إلى أهل السنة يذكرون فضائل آل البيت الصالحين ويذكرون فضائل بقية الصحابة، ما عندهم انتقائية. أهل السنة ما عندهم انتقائية في أدلة القرآن وصحيح السنة، يعملون بكل ما جاء في القرآن وبكل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام على الوجه الذي جاء، بينما أهل البدع عندهم انتقائية. وهذه فائدة قيدوها، الخوارج يأخذون بأدلة الوعيد ويتركون أدلة الرجاء انتقائية، المرجع يأخذون بأدلة الرجاء ويتركون أدلة الوعيد انتقائية، النواصب يأخذون بأدلة فضائل الصحابة ويتركون فضائل آل البيت الصالحين انتقائية، الروافض يأخذون بأدلة فضائل آل البيت ويتركون أدلة فضائل الصحابة انتقائية، القدرية يأخذون بأدلة إثبات أفعال العباد ويتركون أدلة المشيئة والاستطاعة والقدرة وغير ذلك لله عز وجل انتقائية، وهكذا الجبرية يأخذون بأدلة إثبات ما يتعلق بالله عز وجل في باب القدر ويتركون ما يتعلق بالمخلوق ويجعلونه كالريشة في مهب الريح انتقائية. الحزبيون يأخذون بأدلة من القرآن والسنة فيما يتعلق بتغيير المنكر ويتركون أدلة الخروج على الحكام المسلمين انتقائية. وأغلب الناس ما عدا الطائفة المنصورة الفرقة الناجية هي التي لم يكن عندها انتقائية. انظر ما يقول ابن قدامة: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن النبي عليه الصلاة والسلام وجب الإيمان به وعدم التعرض له بالرد والتأويل والتمثيل والتعطيل. خلاص، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فاحذروا الانتقائية في دين الله، لا ترد إلا ما رد بعدم ثبوته، وإلا فجميع دين الله يعمل به، والناسخ والمنسوخ حتى المنسوخ يعمل به من حيث الاعتقاد أن الله قد نسخه من حيث الاعتقاد. هذه مسألة مهمة. قال: وفاطمة هي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها وأمها خديجة عليه السلام. ولدت فاطمة في الإسلام وقيل قبل البعثة، وتزوجها علي رضي الله عنه بعد بدر في السنة الثانية، وولدت له وماتت سنة 11 بعد النبي صلى الله عليه وسلم في 6 أشهر، وقد ثبت في الصحيح من حديث عائشة وقيل بل عاشت بعده 8، وقيل 3، وقيل 2، وقيل 1، ولها 24 سنة، وقيل غير ذلك، وقيل 1، وقيل 5، وقيل 9، وقيل عاشت 30 سنة. وسيأتي من مناقب فاطمة في ذكر أمها خديجة في أول السيرة النبوية، وأقوى ما يستدل به على تقديم فاطمة على غيرها من نساء عصرها ومن بعدهن ما ذكر من قوله صلى الله عليه وسلم: إنها سيدة نساء العالمين إلا مريم، وأنها رزئت بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيرها من بناته، فإنهن متن في حياته فكن في صحيفته، ومات هو في حياتها فكان في صحيفتها، أي احتسبته فكان في صحيفتها. قال: وكنت أقول ذلك استنباطا إلى أن وجدته منصوصا. قال أبو جعفر الطبري في تفسير آل عمران من التفسير الكبير من طريق فاطمة بنت الحسين بن علي: إن جدتها فاطمة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وأنا عند عائشة فناجاني فبكيت، ثم ناجيني فضحكت، فسألتني عائشة عن ذلك فقلت: لقد علمت أخبرك بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركتني، فلما توفي سألت فقالت ناجاني، فذكر الحديث في معارضة جبريل له بالقراءة القرآن مرتين، وأنه قال: أحسبني ميت في عامي هذا، وأنه لم ترزق امرأة من نساء العالمين مثل ما رزقتي، فلا تكوني دون امرأة منهن صبرا. فبكيت، فقال: أنت سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم. فضحكت، قلت: أصل الحديث في الصحيح دون هذه الزيادة. قال أبو سيد المتصل: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ابن عيينة قال عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني. يستدل الرافضة بهذا الحديث على تكفير أبي بكر رضي الله عنه وعلى أنه أغضب فاطمة، فإذا غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، وهذا لا يتأتى إنما إذا كان أغضبها بباطل، أما إذا أغضبها بكونه طبق أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يضر. ثم إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قد أغضبها، فهل يكفرونه؟ إذا كانوا لا يكفرونه لأنه أغضبها، فلماذا يكفرون أبا بكر رضي الله عنه لأنه أغضبها؟ قال: استدل به السويلي على أن من سبها فإنه يكفر، وتوجيهه أنها تغضب ممن سبها، وقد سوى بين غضبها وغضبه من أغضبه صلى الله عليه وسلم، يكفر. في هذا التوجيه نظر لا يخفى، وسيأتي بقية ما يتعلق بفضلها في ترجمة والدتها خديجة إن شاء الله تعالى، وفيها أنها أفضل بنات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة قد أغضب بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم في ما يتعلق بغزو الحديبية ولم يحلقوا رؤوسهم، مع ذلك ما كفروا، فهذا الإلزام فيه نظر. انظروا إلى ترابط الأحاديث، نحن ما نحتاج أن نتكلم في هؤلاء ولا ليس لنا رغبة أصلا، لأننا نبين حالهم كثيرا، لكن لابد نبين الأحاديث، لابد أن نبين الأحاديث ونبين المعاني، فيذكر هذا ويذكر هذا، لأن المبتدع يأخذون شبها من الأحاديث ويقومون عليها عقائد فاسدة.